تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع في مظالم العباد بأنواعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال في تيسير الوصول: أخرجه البخاري والترمذي. وقد تقدم في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال في النهاية: العرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي أن ينتقص ويثلب. انتهى. أي أن يذم أو يطعن فيه أو يتكلم فيه بسوء أو يسب أو يحتقر أو يشتم، فكل ذلك حرام. ويوضح ذلك الحديث التالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي وغيرهما كما في الترهيب. فجميع الحقوق سوف تؤدى إلى أهلها يوم القيامة كاملة، سواء في ذلك حقوق الدماء وحقوق الأموال وحقوق الأعراض. ويدخل في حقوق الأعراض الغيبة والسخرية والهمز واللمز والسب والشتم والتحقير والاستهانة بغيره وانتقاصه إلى ما هنالك. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق. قال العلامة المناوي بالبناء للمجهول، وقوله الحقوق بالرفع أقيم مقام فاعله. انتهى. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، أي التي لا قرن لها من الشاة القرناء. قال في التيسير: رواه مسلم والترمذي وعزاه في الجامع الصغير إلى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بزيادة من الشاة القرناء تنطحها. وفي هذا دليل حشر البهائم كما فصلت ذلك في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، فارجع إليه. وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالقصاص سوف يجري يوم القيامة بين الإنس وبين الجن وبين أنواع الحيوان وأنواع الطيور وجميع ما هنالك. فالله تعالى هو الحكم العدل والملك الحق، وهو الملك الديان. وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة، أو قال الناس عراتا غرلا بهما، قال قلنا يا رسول الله وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. اللطمة هي الضربة على الوجه بباطن الراحة. قال قلنا كيف وإننا نأتي أي يوم القيامة عراة غرلا بهما، أي ليس معنا شيء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحسنات والسيئات. قال الحافظ المنذري: رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، انتهى. أي يجري بينهم القصاص بالحسنات والسيئات، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المفلس الذي تقدم ذكره. وقد شرحت هذا الحديث في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها شرحا مفصلا، فارجع إليه. هديه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المبادرة إلى التوبة من الذنوب والاستغفار، وبيانه صلى الله عليه وآله وسلم ضرر الذنوب على القلوب. عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. ومن المعلوم أن العبد يجوز عليه الموت في كل ساعة، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذنوبه مسرعا إلى ذلك من غير تسويف ولا تساهل، ومن تاب تاب الله تعالى عليه. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. الحديث رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط كما في الترغيب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله تعالى عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه البيهقي كما في الترغيب. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعة باب التوبة إلى الله تعالى. روى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أخطأتم أي فعلتم خطايا كثيرة حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وروى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. بيان ظلمات الذنوب وتأثيرها على القلوب. لقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للذنوب آثارا ظلمانية، وأن لها تأثيرا خطيرا على القلوب. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبد المسلم إذا وقع في ذنب، حثه على المبادرة إلى التوبة والاستغفار قبل أن تتفاقم على القلب وتتراكم عليه، فتحجبه وتغطيه محيطة به من جميع جهاته. روى الإمام الترمذي في سننه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو أي العبد نزع أي تباعد عن الذنب واستغفر وتاب صقل قلبه. المذكور في الرواية التي عليها شرح تحفة الأحوزي سقل، قال الشارح بالسين المهملة على البناء للمفعول، قال وفي رواية أحمد سقل بالصاد، قال في القاموس السقل الصقل إلى آخره، والذي في نسخة تيسير الوصول سقل بالصاد، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران، أي غطى على قلوبهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح انتهى. قال كثير من أهل العلم هذه الآية الكريمة مذكورة في حق الكفار، ولكن ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم تخويفا للمسلمين كي يحترزوا عن كثرة الذنوب والإصرار عليها لئلا تسود قلوبهم. وقد قال العلماء الإصرار على المعاصي بريد الكفر انتهى. انظر شرح العلامة المناوي على الجامع الصغير، أي طريق خطير قد يوصل صاحبه إلى الكفر كما ورد في الحديث ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد روى الحافظ المنذري هذا الحديث ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل أي قلبه منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم الآية. ثم قال رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له إلى آخره. فالمؤمن إذا وقع في ذنب فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار ويتباعد عن الإصرار والاستمرار، كما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة أو ظلموا أنفسهم أي بفعل الصغائر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم وإذا استغفروا غفر الله تعالى لهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي هذا وعد وبشارة للمذنبين التائبين والمستغفرين من ذنوبهم بأن لهم مغفرة من ربهم، فعلى المؤمن إذا أذنب ذنبا أن يسرع إلى التوبة ولا يقيم على الذنب ولا يصر عليه. جاء في الحديث عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول. الأقماع جمع قمع وهو واسطة في التفريغ في الأواني، والمعنى ويل للذين يستمعون كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعملون بذلك، فهم كالأقماع التي يمر عليها الخير الكثير من الزيت والسمن وغيرهم، ولكن لا يستقر فيها شيء من ذلك، فكن آنية ولا تكن قمعا. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما كما في الدر المنثور. فالإصرار على الذنوب له ظلمات على القلوب، فإذا تاب المصر على الذنوب تاب الله تعالى عليه، وإذا مات ولم يتب من ذنوبه ومعاصيه فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا حكم العصاة الذين ماتوا ولم يتوبوا من معاصيهم عند أهل السنة والجماعة، كما دل على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن يكفر به، ويغفر ما دون ذلك، أي من المعاصي ولو كثرت، لمن يشاء، أي لمن يشاء سبحانه أن يغفر له ذنوبه. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال: ألا تبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي رواية: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، فبايعناه على ذلك. قال في التيسير: رواه الخمسة إلا أبا داود. فالمسلم العاصي إذا مات ولم يتب من معصيته فأمره مفوض إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، كما دل على ذلك الآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك قد يراد به اعتقاد أن لله شريكا، وقد يراد بالشرك الكفر بأنواعه، وهو المراد هنا في الآية، فإن كل كفر هو عبادة للشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار، فإنهم لا يموتون فيها، أي جهنم، ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أي من عصاة المسلمين، فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، أي صاروا فحما، أذن في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات متفرقة، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. كذا في تيسير الوصول، وعزاه في الجامع الصغير إلى الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة، قال: معناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى. قال: وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما، فيحملون ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة، فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون، أي تنبت أجسادهم وتنمو نبات الحبة. قال العلامة المناوي: والحبة بكسر الحاء وشد الموحدة حب الرياحين والعشب وبذور البقول ونحوه. وحكى عن بعض العلماء أنها حبة البقلة الحمقاء، ولكنه رحمه الله تعالى رد هذا القول، والله أعلم. نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها. قال رحمه الله تعالى: ثم تشتد قوتهم بعد ذلك، ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. قال رحمه الله تعالى: وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه، أي في معنى أماتتهم إماتة، وجهين: أحدهما أنها إماتة حقيقية كما تقدم تفصيله، والثاني ليست بموت حقيقي، ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام، أي بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأماتتهم إماتة، أي نوعا من الإماتة غير الموتة المعهودة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ويجوز أن تكون آلامهم أخف، يعني أن تحسس العصاة من المؤمنين بالعذاب أخف من تحسس الكفار بسبب الإيمان في قلوبهم، فإن النار لا تطلع على أفئدتهم، بخلاف الكفار فإن النار تعم كل ذرة منهم حتى إنها تطلع على أفئدتهم، كما قال تعالى فيهم: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، عياذا بالله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فهذا كلام القاضي، والمختار ما قدمناه، والله أعلم. انتهى. وقد تكلمت في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها على شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العامة، وعلى أنواع شفاعاته الخاصة وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في العصاة من أهل النار، وإخراجهم على طبقات مختلفة في المدة ومتعددة. وقد يرد إشكال على القول بأن العصاة الذين يدخلون النار يعذبون المدة المقدرة لهم، كل على حسب معصيته، ثم تميتهم النار إماتة حقيقية، وهو الموت المعروف في الدنيا. قد يرد على هذا القول إشكال، وهو أن الموت بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يضجع ويذبح على السور بين الجنة والنار، فلا موت بعد ذلك أصلا، كما جاء في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون، أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون، فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: فيضجع ويذبح. فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا ترحا، أي حزنا. أخرجه الترمذي وصححه كما في التيسير بهذا اللفظ. فالجواب عن الإشكال المتقدم أن ذبح الموت يكون بعد خروج عصاة المسلمين من النار ودخولهم الجنة، لأن نهاية العصاة من المسلمين إلى الجنة، فهم من أهل الجنة في النهاية. فإذا دخلوا الجنة هناك ينادي المنادي يا أهل الجنة، فيشملهم النداء أيضا. هذا والله تعالى أعلم. وقد أورد الحديث المتقدم الحافظ المنذري بلفظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي مناد يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. قال الحافظ المنذري: رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. قلت: ورواية البخاري في كتاب التفسير من صحيحه هي كما يلي: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، أي قد رآه عيانا في ذلك الموقف رؤية جلية. ثم ينادي يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. ذكرى: ينبغي للمؤمن أن يكثر من الاستغفار ليجلو مرآة قلبه من ظلمات الذنوب، فإن للذنوب ظلمات إذا كثرت واستحكمت تحجب القلب عن أنوار تجليات الرب سبحانه وتعالى، كما هو شأن المرآة إذا تغشاها الدخان أو الغبار، فإنه يحجب الرؤية فيها. ويدل على ذلك ما تقدم في الحديث: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل، أي قلبه منها، وإن زاد أي في الذنب وعاد إليه زادت، أي النكتة السوداء، حتى يغلف بها قلبه إلى تمام الحديث كما تقدم برواية الحاكم. وأما لفظ الترمذي فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى. قال في التيسير: أخرجه الترمذي وصححه. قال: والنكت الأثر في الشيء، وران على قلبه أي غطى، انتهى. فعليك أيها المؤمن بكثرة الاستغفار لتصقل به مرآة قلبك، فتتجلى فيها تجليات ربك جل وعلا. ويرحم الله تعالى القائل: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. هذا وإن ملازمة الاستغفار تخرج العبد من المضايق والهموم والأكدار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم أي لازم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه إلى آخره. وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكثرين من الاستغفار بطوبى. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي. وطوبى على وزن فعلى كبشرى وزلفى، والمعنى: فله طيب الحياة وطيب الممات وطيب المحشر والمنشر وطيب المقام في الجنة وطيب الطعام والشراب فيها وطيب الظلال وطيب الكرم الإلهي والنوال. وروى البيهقي وغيره عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وفي كثرة الاستغفار خذلان للشيطان وإرضاء للرحمن جل وعلا. جاء في الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد كما في ترغيب المنذري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال إبليس: يا رب، وعزتك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله تعالى يعلن لعباده أنهم معرضون للخطايا في الليل والنهار، ويأمرهم أن يستغفروه، ويعدهم أنهم إذا استغفروه يغفر لهم، وهو سبحانه لا يخلف وعده. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا لفظ مسلم في صحيحه. فقوله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في هذا إعلان وبيان للعباد أنه سبحانه لا يظلم، كما قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، ولا يريد أن يظلم، كما قال: وما الله يريد ظلما للعالمين، وكما قال سبحانه: وما الله يريد ظلما للعباد، وكما بين سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد بين سبحانه أنه لا يظلم مثقال ذرة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو سبحانه الملك الحق ليس بظالم في جميع تصرفاته في مخلوقاته، ولا في قضائه، ولا في قدره، ولا في سائر أفعاله جل وعلا. وقد حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فيحرم على كل عبد أن يظلم غيره بنوع من أنواع الظلم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في حجة الوداع: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: اسمعوا مني تعيشوا، أي عيشة طيبة هنية، ألا لا تظالموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، هذا يدلك على أن أحوج ما يكون إليه العبد هو الاستغفار، أي طلب المغفرة من الله تعالى، لأنه يخطئ بالليل والنهار، فعليه بكثرة الاستغفار. وقد أثنى الله تعالى على عباده المستغفرين بالأسحار، قال الله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهم مواظبون على الاستغفار بالأسحار، ألصقوا بها استغفارهم، ولذا جاء النص بالباء، فقال سبحانه: والمستغفرين بالأسحار، لمواظبتهم على ذلك اهتماما بنيل المغفرة، فهم يدعون الله تعالى بالأسحار ويسألونه سبحانه ويستغفرونه دائبين ودائمين على ذلك. وإنما فعلوا ذلك لأن الأسحار هي أوقات تنزلات رب العزة وفتحه أبواب العطاء والجود والرحمة على وجه أعظم وأكبر، ويدل على ذلك الأحاديث التالية. روى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم: من يقرض غير عديم ولا ظلوم حتى يطلع الفجر. وفي رواية لغيرهما: هل من تائب فأتوب عليه، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه، ألا سقيم يستشفي فيشفى. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. شك الراوي. فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الله جل وعز إلى السماء الدنيا فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى يطلع الفجر. وروى الإمام أحمد أيضا عن رفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بالكديد، أو قال بقليد، جعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيؤذن لهم. قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: خيرا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد عند الله لا يموت عبد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذراريكم مساكن في الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل أحدا عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. وجاء في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. كذا في ترغيب المنذري. فالله تعالى يتجلى على عباده وقت السحر، أي الثلث الأخير، بالغفران والعطاء والإحسان وإجابة الدعاء وتحقيق الرجاء، فلا يرد فيه سائل ولا يخيب فيه آمل. وقد جاء في الحديث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل. وفي رواية النسائي: الآخر، أي الثلث الأخير. قال: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. قال في الترغيب: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم: وقال: صحيح على شرط مسلم. انتهى. وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، أي أرجى إجابة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات، أي وراء الصلوات المفروضة. فيا أخي المسلم، كن حريصا كل الحرص، وابذل جهدك ما استطعت في أن تكون وقت السحر ممن يذكر الله تعالى بصلاة وقرآن ودعاء واستغفار، فإن وقت السحر وقت قرب وإجابة، يطوي فيه العبد المؤمن مراحل في السير والسلوك إلى ملك الملوك، وينال فيه مراتب في القرب والحب، فإن أقرب ما يكون الرب جل وعلا من العبد في جوف الليل الآخر كما تقدم في الحديث. وقد جاء أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. رواه مسلم. فإن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد المؤمن في جوف الليل الآخر، وإن أقرب ما يكون العبد المؤمن من ربه عز وجل وهو ساجد. فافهم ذلك وواظب على ذلك، فإن لم تستطع أن تقوم كل ليلة وقت السحر فقم بعض الليالي وقت السحر ولو قبل الفجر بقليل، بحيث تصلي متهجدا ركعات ثمانية إلى 12 ركعة، وزد ما شئت، واختم ذلك بالاستغفار. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، أي دخلنا في السحر. قال نافع: فأقول لا، فيعاود الصلاة، فإذا قلت له نعم أي دخلنا في السحر قعد يستغفر الله تعالى حتى الفجر. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخرج من ناحية داره مستخفيا وقت السحر، وفي رواية كان يسمع ذلك من داره وقت السحر فيقول: اللهم إنك دعوتني فأجبتك، وأمرتني فأطعتك، وهذا السحر فاغفر لي. فقيل له في ذلك، فقال: إن يعقوب عليه السلام حين سوف بنيه أي وعدهم بأن يستغفر لهم وقال لهم: سوف أستغفر لكم ربي، أخرهم إلى السحر، أي لأنه وقت إجابة. وروى ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل لما أخر يعقوب عليه السلام بنيه في الاستغفار، قال: أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب.